بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله اليمين. كان الكلام فيما إذا أوصى أحد إلى أحد لن يكون هو يسلي عليه أو هو يتولى شأنه. التزمنا طبعا على الأعلام رضوان الله تعالى عليهما أنه الوصية تتكتب على حق الولي وعلى ولايته حول شؤون الميت. الكلام في أصل قبول الوصية، أصل يأتي رضوان الله تعالى عليه بوجوب قبول الوصية وليس له أفراد. وذكر حكيم الفقهاء أنه احتمل بعضهم بأن الوصية إن كانت بالمباشرة بالعمل نفسه، بأن يقوم الوصي بالصلاة بالتكفين بالغسل بالدفن بإنزاله في القبر ونحو ذلك، حينئذ يجب القبول. وإن كانت الوصية بتولي شؤون بحيث يصبح الوصي كولي المشرف على شؤون الميت، سواء يباشر بنفسه أو يوصي أحد أو يكلف أحدنا بالقيام بذلك. واحتمل بعضهم وجوب الكفية قبولا، وجوب الكفية الأول دون الثاني. حكيم الفقهاء أيضا رد أن يكون مقتضى الأدلة أو روايات الواردة في البينة لا فرق بين المرتين، ما السبب في التفريق غير واضح. ونحن تعملنا في الروايات، هذا التقريب 6 روايات في الباب 23 من أبواب أحكام الوصايا. هذه الروايات بعضها تدل على وجوب القبول مطلقا، بعضها على يفرق بين الغائب وبين الحاضر، ويعلل في بعض الروايات أنه إذا كان حاضرا ربما تمكن الموصي من اختيار غير هذا الوصي إن ثبت الوصية وهو حاضر. وفي بعض الروايات أنه ليس للموصى إليه أن يخذل الموصي. من هذه الروايات، هذه بمناسبة الحكم والموضوع، فهمنا أنه إنما يجب القبول إذا كان لا يترك للموصي مجالا في اختيار غيره، لأنه كان قد مات أو صدف أنه هو هذا الوصي هو وحده حاضر، غيره ليس بحاضر أمامه ولا مجال له أن يوصي إلى غيره. ففي هذه الحالة هذا لا يجوز رد. وأما إذا كان أمكن للموصي أن يختار غيره وهو له مجال واسع في اختيار الوصي، ففي هذه الصورة لا وجه له. أما يأتي رضوان الله تعالى عليه فيظهر منه الحكم بوجوب القبول مطلقا، ولم نفهم ذلك. لعل اهتمام اليثني هذا في المسألة من جهة المقارنة بين الوصية وبين ولي الميت، اهتمامه إلى هذا الجانب، بمعنى أنه إذا كان هناك ولي وهناك وصيون ليس للوصي الرد نظرا إلى وجود ولي مثلاً، هذا المعنى على ظاهر يقصده اليتيم. وإلا لم يعلم منه، وإن كان عبارته مطلقة، ولم يعلم منه وجوب قبول الوصية مطلقا، هذا لم يعلم. وفي هذا البيان يتبين أنه ما نسب إلى سيدنا العظم على الله درجاته في عليين من أنه قال شكك في وجوب القبول، شك في وجوب الوصية تجد براء لا يجب القبول، ويعلل ذلك إذن زائدا البراءة هذا يعلم ذلك بأن في ذلك ضرر وحرج، خصوصا إذا كان الوصي غريبا عن الأسرة، وأهل الأسرة لهم سلطة وهيمنة وسمعة جيدة، فلا يتمكن الوصي في الخارج مزاحمتهما إذا أراد أن يمنعهما وأراد أن يقوم بالوصية، وكان القيام بالوصية موجبا لمنعهما عن تصرفات عن تصرف شؤون الميت. هذا الذي نسب إلى سيدنا الأعظم غير واضح. والواجب في ذلك أن الروايات تقول ليس له الرد، يعني الشارع المقدس سلب تشريعا القدرة على الرد من الوصي في المسألة، قال لابد أن يكبر، لا يخذل أخاه، خذلان المؤمن لا يجوز له أن يخذل. وأما اللزوم والحرج والطعار فهو هذا ليس دائميا، فإن لزم على الحرج أو لزم على الضرر وعجز أو عجز لسبب آخر الوصي من القيام بشؤون الميت، هذا قطعا يرتفع تكليفه، ما جعل عليكم في دينه من حرج، لا ضرر ولا ضرار نفي ذلك. فالضرر الذي يرتفع معه التكليف الإلزامي هذا يأتي في المقام أيضا. وكذلك من إذا كان هناك حرجا لا يتحمله أو يعد، هذه الأمور إنما تكون في مقام التنفيذ. وأما أصل القبول بينه وبين الله تعالى يسكت، على هاي اللهم قبل أنت، في هذا ليس أي حرج أي ضرر أي ضرار على الوسيط. فصار خلط في الكلام المنسوب إلى سيدنا الأعظم، الخلط بين التنفيذ الوسيء وجوب التنفيذ وبين وجوب القبول، وجوب القبول لا ضرر ولا حرج ولا سعد عليك، وأما وجوب التنفيذ هذا نعم إذا كان هناك حرج أو ضرر يرتفع الوجوب، وهذا ليس مختصا بالوصية، في كل حكم شرعي إلزامي إذا لزم منهم ضرر هذا حرج، هذا لا يرتفع الوجوب، هذا وللكلام متابعة والحمد لله رب العالمين.